بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيضا ننبه كما سبق في المفاهيم، ذكرنا المفاهيم التي هي من بعد مفهوم المخالفة وأن الجمهور يقولون بها. أيضا باقي من المفاهيم التي لم ينبه إليها، نسيت التنبيه عليها، مفهوم العدد. مفهوم العدد هذا أيضا قال به جمع من أهل العلم، ومنهم من قال إنه ليس بحجة، والأظهر أنه حجة، أن مفهوم العدد حجة، هذا هو الأظهر. إذا جاء تخصيص عدد بشيء معين فإنه يدل على أن الحكم يختلف في غير ذلك العدد. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة تخصيص أعداد معينة، مثل الاستجمار، وأنه إذا استجمر أحدكم فليذهب معه بثلاثة أحجار، فنص على ثلاثة أحجار دل على أنه لا يجزئ ما دونها، ما يجزئ ما دونها. أما ما فوق الثلاثة فليس من باب مفهوم العدد، إنما يكون من باب مفهوم الموافقة، لأن الشيء العدد إذا خص بأمر طلب تحصيله بعدد معين فما فوقه إذا كان أولى بالحكم كان من باب مفهوم موافقة. إذا كان تخصيصه بهذا العدد فما فوقه يكون من باب مفهوم موافقة، إلا إذا كان التقدير حد لا يجوز تجاوزه، مثل جلد الزاني 100 فإنه لا يجوز التجاوز، كما أنه لا يجوز النقصان. وهكذا أيضا في أحاديث أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم قال: لا أزيدن على 70، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال: سأزيد على 70، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا دل على أنه قصد إلى مفهوم العدل عليه الصلاة والسلام أيضا. لكن هذا كله إذا لم يكن مبالغة، أما ما كان على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له، ففي لغة العرب ذلك يستخدمونه، فيقولون: جئتك 1000 مرة ومرة. مثل الإنسان، تقول لإنسان: اتصلت عليك 1000 مرة، وأنت ما اتصلت عليه 1000 مرة، إنما قصدك يمكن ولا 100 مرة، قصدك المبالغة في هذا والكثرة. فإذا قصد المبالغة والكثرة في هذا لا بأس، إذا قصد مثل جئتك 100 مرة يعني إشارة إلى كثرة المجيء. فإذا لم يقصد بالعدد المبالغة فإنه هذا هو موضع الخلاف، أما ما قصد به المبالغة فهذا لا مفهوم له، فكلام أهل العلم فيما لم يقصد فيه المبالغة فهو معتبر وله مفهوم كما تقدم. وذكروا في كتب الأدب حكاية، ذكر بعض الأصوليين أن رجلا قال: لعنة الله على المجوس ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت 100,000 درهم ما نكحت أمي. فبلغ معاوية رضي الله عنه كلامه، قال: قاتله الله، تراه لو أعطي أكثر من 100,000 كان يفعل. يعني استنكر مثل هذا، قال إن فالشأن أنه أعمل المفهوم هنا، ومعاوية رضي الله عنه من الفصحاء البلغاء، فجهة الحجة من جهة أنه من البلغاء من أهل العرب الذين هم في الذروة، وأهل قريش الذين هم في الذروة من جهة العرب، أوسطهم دارا وبلدا وأوسعهم لغة، فلهذا هو وأمثاله رضي الله عنه إذا جاء عنه مثلها دل على أنه معتبر، هذا على فرض صحته، لكن يذكر في كتب الأدب. أيضا من المفاهيم مفهوم الحصر، مفهوم الحصر أو مثل قول إنما الأعمال بالنيات، أو ما حضر إلا محمد، ما حضر إلا أحمد، وهكذا يعني على سبيل الاستثناء والحصر هنا. فهذه مفاهيم، وبعضهم يجعل مفاهيم كثيرة ويقول عليك أن تتأمل النص ومساق النص، فكل وصف علق بشيء فإنه يكون له مفهوم، كل شيء علق بوصف معين فله مفهوم مخالفة. يقول رحمه الله: والدلالة، يقال الدلالة من الكتاب، يقال الدلالة والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. الدلالة هو الدليل الذي يفهم شيئا ويدل على شيء من جهة دلالة الكتاب والسنة، وهما الأصل. وذلك أن هذه الدلالات دلالات من باب المنطوق، كلها من باب المنطوق، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. لكن تقدم كما تقدم معنا أن هذه الدلالات نوعان، نوع منطوق صريح ومنطوق غير صريح. وأشرنا في الدرس السابق إلى هذه الدلالات وإلى شيء من التقسيم فيها، يعني أشرنا إليها وإلى الكلام عليها، لكن نشير إشارة أيضا أخرى تبين توضح المعنى. دلالة المطابقة هي أن يتطابق اللفظ والمعنى في مسمى الشيء، فهو أن يفهم يعني أن يدرك السامع من كلام المتكلم كامل المسمى، هذا معنى المطابقة، أن يدرك أو أن يفهم السامع من كلام المتكلم كامل المسمى. مثلا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، ذكر الصلاة، إذا قال أقام، نفهم من قوله الصلاة بجميع أجزائها، بإحرامها، بركوعها، بسجودها، هذه يا مباشرة ينقدح في الذهن الصلاة بجميع أجزائها. إذا قال دخل رمضان أو شهر الصوم، فإنه ينقدح في الذهن الصوم الواجب الذي هو إمساك عن جميع المفطرات بنية. إذا قال حججت بيت الله، فالحج يفهم منه وقصد بيت الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص إلى هذه الأماكن، فالحج يشمل جميع ما ينطبق عليه من جميع أجزائه. فإذا تكلم المتكلم فهم السامع من كامل المسمى، فهم المسمى، هذا هو دلالة، يعني تطابق اللفظ والمعنى على مسمى. وهم يذكرون لها أمثلة، يذكرون لها أمثلة كثيرة. مثاله مثلا إذا قلنا يعني في مبحث مثلا تقدم معنى المكلف، قلنا إن المكلف هو العاقل البالغ، ومنهم من يزيد الذاكر غير الملجأ، يعني باب التوضيح، وهذا أمر مراد. إذا قلت المكلف هذا فلان مكلف، فالمعنى أنه بالغ عاقل، هذا وجه المطابقة، لا يكون مكلف إلا إذا كان بالغ عاقل. دلالة مطابقة بين مسمى المكلف وشرطه وهو البلوغ والعقل، ولا يكون إلا بالغا عاقلا. فإذا فات شيء منها فلا تكون الدلالة دلالة مطابقة. وهكذا الإنسان حينما يؤمر بالصلاة، يؤمر بالوضوء، يؤمر بالصوم، فإنه يكون أمرا بجميع هذا المسمى. وإذا جاءت أوامر الكتاب بالأمر بالتقوى، بالأمر بالإيمان، بالأمر بالصلاة، بالأمر بالزكاة، فهو أمر بالصلاة بجميع أركانها وأجزائها، فمن نقص شيئا من ذلك فلم يؤدي ما أوجب الله على الوجه المطابق لما أمر. وهكذا إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهى عن شيء، فإنه إذا كان في باب الأمر باب الأمر لا يحصل تمام المسمى حتى يأتي به كما أمر. فالوضوء كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، فلو أن إنسان توضأ وأخل ببعض الأعضاء ما يعتبر متوضأ، لأن هذا الوضوء المشروع قد نقص منه شيء يفوت كامل المسمى بل بعض المسمى، وشيء لا بد من وجود أجزائه جميعا، فلو فات شيء سقط الجميع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لما لم يغسل تلك البقعة قال ارجع فأعد الوضوء والصلاة، لأن ما أتى بالوضوء على الوجه المطابق لما فعل عليه الصلاة والسلام ولما أمر. وهكذا في جميع أوامر الشريعة، وهكذا الإنسان إذا أمر غيره بأمر من الأمور، إذا أمر غيره بأمر من الأمور فإنه إذا يعني أمر بجميع مسمياته، هذا هو عند الإطلاق، فإذا نقص شيئا فإنه لم يمتثل. ويأتي الإشارة إلى الدلالة الأخرى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه.
نعم، دلالة تضمن. دلالة تضمن هو أن يفهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. شوف الأول كامل المسمى، لو أن يفهم السامع من كلام المتكلم كامل المسمى. التضمن أن يفهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. مثلا المثال الذي تقدم، إذا قلنا فلان مكلف أو أطلقنا كلمة التكليف والمكلف، فالمعنى كما تقدم البالغ العاقل، البالغ هذا عن الشيطان يعني مشهورا في هذا الباب. لكن إذا قلنا فلان بالغ، فلان بالغ، هل هذا مع المكلف من دلالة التضمن أو من دلالة الالتزام؟ تضمن، لأن البلوغ جزء من التكليف. إذا قلنا فلان عاقل تضمن، لأن قد يكون عاقل لكن غير مكلف، المميز عاقل. فلهذا مثلا إنسان مجنون بالغ لكنه ليس بعاقل. فلهذا دلالات الشرع دائما يكون الشيء مطلوب على جهة المطابقة كالتكليف، لا يكون الشخص مكلفا إلا إذا تطابق مسمى التكليف على شروطه كلها. فلو وجد واحد وإن تضمنه مسمى التكليف لكنه ليس مكلفا، بل هذا من ضمن التكليف، يعني في ضمنه أو جزء من أجزائه. إذا قلت مثلا الصلاة كما تقدم تشمل جميع الأركان والواجبات فيها والمستحبات، الركوع وحده بالنسبة للصلاة هل هو مبدأ تضمن ولا مطابقة؟ تضمن. السجود التضمن، وهكذا كل جزء من الصلاة فهم باب دلالة التضمن، باب دلالة التضمن. فلهذا لا تكون صلاة حتى تحصل تمام المطابقة في مسمى الصلاة مما هو واجب لها، وذلك أنه إذا أتى بالواجبات ولو لم يأتي المستحبات فقد حصلت المطابقة، لكن الزيادة على ذلك من باب التتميمات كما سيأتينا، من باب التتميمات، يعني الشيء قد يكون له تتميمات لا تخل بمطابقة المسمى للمعنى، فهذا من باب دلالة الالتزام. وهم يقولون مثلا المسجد، إذا قلت هذا هو المسجد أو هذا مسجد فهو دلالة على جميع أجزائه من باب دلالة المطابقة، دلالة على المحراب من باب دلالة التضمن، دلالة على الاسطوانات التي فيه والعمد الذي فيه من باب دلالة التضمن، السقف من باب دلالة التضمن، يعني
يكون له هذه الأجزاء، فهي من باب دلالة التضمن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
نعم نعم، هذه دلالات التزام كما قال رحمه الله، يعني من جهة عموم دلالات هذه حتى في استعمالات الناس، يعني هذه الدلالات يستعملها الناس في حياتهم، مثلا يمثلون دائما أحيانا، يقولون إذا قلت عشرة، العدد عشرة، فمطابقته لخمسة مع خمسة، خمسة مع خمسة من باب دلالة المطابقة، لأنها العشرة مجموع خمسة مع خمسة، فمن باب دلالة المطابقة على خمسة زائد خمسة، لكن على إحدى الخمستين من باب دلالة ماذا؟
تضمن.
تضمن العشرة عدد زوجي ولا فردي؟ زوجي، هذه دلالة التزام خارج عن اللفظ. فدلالة التزام هي أن تكون خارج عن ماهية الشيء، هو ليس متضمن لها، لكن نفهم أن العدد زوجي، أن العدد زوجي. كذلك مثلا إذا قلت فلان مكلف، نضرب مثال واحد على أساس يطبق على جميع الدلالات فيكون أضبط له، تقدم أنه يكون باب المطابقة والتضمن والالتزام. إذا قلت فلان مكلف فهو بالغ عاقل، إذن يلزم منه أنه يجب عليه الواجبات بالفعل واجتناب المحرمات، والمحرمات الاجتناب، تجب عليه الواجبات أداء والمحرمات اجتنابا، المحرمات اجتنابا، يعني هذا من باب دلالة ماذا؟ دلالة الالتزام. مثلا المصنف رحمه الله يقول على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، إلا به. مثلا الصلاة لها شروط، لها شروط، إذا قلنا صلي أمرناه بالصلاة، أمرنا بالصلاة أمرنا له بإقامة ركوعها وسجودها وجامع ماذا؟ أركانها، جميع أركانها، هذا دلالة تضمن، دلالة مطابقة على الجميع، دلالة التضمن على بعض أجزاء الصلاة. لكن هنالك أشياء خارج عن الصلاة واجبة لها، ما هي؟ الطهارة. نعم الطهارة، يعني لا بد من الطهارة إن كان محدثان، هذا نفهمه وهو من باب شروط الصلاة، لا بد أن يؤدي شروط الصلاة من الطهارة والسترة، استقبال القبلة واجتناب النجاسة على الخلاف، هي شرط أو واجب. كذلك التتميمات، يعني إذا قلنا أمرناه بالصلاة أمر له بأخذ الزينة لها، يا بني آدم أخذوا زينة عند كل مسجد، بأن يأخذ الزينة لها، هذا من باب التتميمات للصلاة. وهكذا إذا قلنا يا لفلان يعني يجب عليك الحج، يجب عليك الحج، الحج بالمطابقة على جميع أفعاله، جميع أفعاله، وعلى بعضها من باب دلالة التضمن، واضح؟ يلزم منه أنه مكلف، يلزم من كلامنا الذي سمعناه أن الذي أمره بالحج ماذا؟ مكلف ولا غير مكلف؟ أن الحج واجب عليه وواجب عليه؟ أن الحج واجب عليه، وأنه يلزم أنه مستطيع، يعني هو مكلف حسب، لا مستطيع، لأن الحج ليس خاص بالمكلف، لا قد يكون مكلف لكن غير مستطيع، يعني نفهم منه أنه مستطيع للحج. وهكذا، هذا معنى كلام رحمه الله، استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهم على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، يعني إذا حكمت عليه أو أخبرت عنه، إخبارك عن سائر الواجبات فإنه إخبار عنها في نفسها، يعني من جهة ما يلزم لها من جهة الشروط، وكذلك ما يستحب ويحسن لها من جهة التتميمات لها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
نعم. يقول رحمه الله: فصل. إيش عندك؟ فصل أصول؟
فصل عندي
بس
أي فقط.
يمكن بعض النسخ مختلفة، فإن فصل أصول يضطر إليها الفقيه، موجودة عندكم هذه؟ ها؟ يقول: أصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. تقدم الإشارة إليه هذا، أن الأوامر للوجوب، إذا جاء أمر في الكتاب والسنة فإنه الوجوب، هذا هو الأصل، وهذه اختلف فيها الأصوليون، لكن هذا هو الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم. والأوامر في الكتاب كثيرة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسول أمر يكون لهم الخيرة من أمرهم. أفعصيت أمري، جعل خالفت أمر معصية، المعصية تكل على أمر محرم، وهكذا. فهذا هو الصواب، وهو قول الجمهور: إذا تجرد، ولا يحتاج الوجوب إلى قرينة، ما يحتاج الأمر بالوجوب إلى قرينة، بمجرد الأمر فإنه يكون ماذا؟ يكون واجب. مجرد الأمر، الأصل في أول كتاب السنة أنها الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. خالف في هذا بعضهم وقالوا عبارة: هل للأمر صيغة؟ هل للفعل صيغة يدل عليها؟ نحن نقول: إنما أمر الله به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام فيجب الامتثال، فيجب الامتثال، وهذا هو الجاري في لغة العرب، هذا هو الجاري في لغة العرب، حينما يأمر الأمر منهم بأمر فإن معناه إلزام المأمور بذلك. إذا دل الدليل على الاستحباب فإنه يصرف الأمر من الوجوب للاستحباب، ليس أنه في أصل الاستحباب، لا، هو مأمور به وجوبا، لكن صرفته القرينة، صرف من الوجوب إلى الاستحباب. تقدم معنا ذكر بعض الأمثلة التي دلت على أن بعض الأوامر تكون للاستحباب، والصوارف كثيرة جدا، صوارف كثيرة، لكن ربما يعني تكون من فعله عليه الصلاة والسلام، وربما تكون من قوله، فإذا دل على عدم وجوب عمل، مثل ما تقدم معنا في القيام للجنازة والشرب قائما، فإنها دلت الأدلة على أنه ليس القيام والوجوب، وليس النهي للتحريم في الشرب قائما. نعم. إلا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر. طيب، هل بعد الحل إنسان تحلل من الإحرام هل يجب عليه أن يصيد؟ الله يقول: يا حكم فاصطادوا. نعم نعم، كان ثم حرم ثم فيعود، يعود إلى أصل الإباحة، يعود إلى أصل الإباحة. هذا مما اختلف فيه، مما اختلف فيه، يعني قيل إنه يكون للإباحة، يكون للإباحة، إذا يعني حرم ثم بعد ذلك جاء الأمر به فإنه يكون للإباحة. وقيل، وهو الأظهر، إنه يعود إلى ما كان إليه قبل التحريم، يعود إلى ما كان إليه، يعود إلى ما كان إليه قبل التحريم، وهذا هو الأظهر. والصيد مباح قبل الدخول في النسك، يحل له الصيد، يحل له الصيد ما لم يكن صيد حرم، ما لم يكن صيد حرم. ففيه، فإذا تحلل نقول: ما حكمه قبل ذلك؟ مباح. نقول: يعود إلى الإباحة، الاستحباب أو الإباحة، الاستحباب أو الإباحة، هذا عند وجود القرينة. وما ذكر مصنف رحمه الله هو الصواب، هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليه يكون نجل اللي هو مسألة الأمر بعد الحظر هل على الإباحة وعلى ما كان عليه قبل؟
نعم، يعني هذا هو يكون يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعود إلى ما كان عليه قبل هذا، هذا هو الأظهر. بعض تقدم أن بعضهم قال يكون للإباحة مطلقا، قالوا إن التحريم قرينة على أن الأمر ليس للإباحة فضلا يكون للوجوب، التحريم قرينة يصرفه جعله قرينة. ومنهم من قال لا، التحريم هذا أمر عارض، أمر عارض، فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه قبل التحريم، على ما كان عليه قبل التحريم، وهذا أظهر لأنه هو الأصل وهو اليقين، هو الأصل ويعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. وهذا ظهر أنه اختيار، ظهر فيما يغلب على ظني أنه اختيار ابن كثير رحمه الله في التفسير، وأنه أشار إلى هذا رحمه الله في سورة المائدة.
أحسن.
نعم.
يقول مصنف رحمه الله تعالى: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
نعم، والأصل في النواهي أنها للتحريم، هذا مثل ما تقدم، مثل ما أن الأصل في الأوامر الوجوب فالنواهي للتحريم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الصواب، ولا يحتاج إلى قرينة. وأن للنهي صيغة واضحة بمقتضاه يدل على ذلك، وكذلك الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بل الاجتناب أبلغ من الاجتناب، يعني في باب الترك أبلغ من الأمر في باب الفعل. لماذا؟ لأن الاجتناب أيهما أسهل، الاجتناب ولا الفعل؟ الاجتناب، الاجتناب مجرد ترك، الاجتناب مجرد ترك. الأمر بالفعل تحصيل شيء وإيجاد شيء، تحصيل شيء وإيجاد، ولهذا كانت مصلحة الفعل أفضل من مصلحة، جزاك الله خير، أفضل من مصلحة النهي، والأمر أفضل من الأمر بالشيء أفضل من النهي عن الشيء، والمصالح التي تحصل بالأوامر أعظم أجرا من النواهي التي أعظم أمرا من المفاسد التي تجتنب بالنواهي. ولهذا قال جمع من أهل العلم، وهذا قد تقدم، إن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح، هذه الشريعة، لأن إذا حصلت المصالح اجتنبت ماذا؟ المفاسد. والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، دل الدليل على الكراهة. فإذا نهى مثل ما تقدم معنا، احنا ذكرنا دليله في الحقيقة في باب النواهي، يعني هو اليقين يذكر هنا، هو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، ثبت في حديث علي وغيره عنه رضي الله أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فدل على أن النهي إما خلاف الأولى أو مكروه، إما خلاف الأولى أو مكروه، على خلاف في هذا. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا من حيث الأصل، لكن قد يكون الشرب قائما لا كراهة فيه، قد يكون الشرب قائما لا كراهة فيه إذا كان الداعي إليه حاجة من الحاجات، لكن هذا إذا لم يكن ثم حاجة، مثل إنسان شرب قائما لضيق المكان أو لاتساخه أو لاستعجاله على رفقته يخشى أن يتأخر عليهم مثلا، قصد مصالح من هذا، في هذه الحالة من القواعد أنه إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة، إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما شرب قائما في حقه قربة، وإلا خلاف ذلك
قربة،
قربة، وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب في التجانس، يعني تجانس من هذه قرب وهذه قرب، قرب جمع قربة، وقرب جمع قربة، جمع قربة، هذيك من باب المعنى وهذه من باب المحسوسات. فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. هو عليه الصلاة والسلام لما شرب قائما يبين الجواز على أحد الأقوال، فكان في حقه قربة في حق. أما غيره قصارى وأحسن أحواله أن يكون لا بأس إن كان لحاجة، أو يكون مكروه خلاف الأولى مع عدم الحاجة، إلا إذا دل الدليل على الكراهة. هذا هو قول الجمهور كما تقدم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به لا إذا تعذرت الحقيقة.
نعم. هذا البحث من أطول المباحث، يذكره الأصوليون والبلاغيون، ومنهم من ألغاه تماما ما يتعلق بالمجاز وأبطله، وقالوا إنه لا مجاز في اللغة فضل أن يكون في القرآن. وهذا القول رجحه أئمة اللغة الكبار وقالوا إن القول بالمجاز باطل، أما في القرآن فهو على سبيل الجزم. وكذلك قالوا في اللغة، وهو مبحث واسع جدا، يعني حينما يقولون الحقيقة من حق الأمر أي ثبت، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا، وذكروا عدة تعريف. لكن الذين نفوا هذا ذكروا أدلة وبينوها بالأدلة الوافية الواضحة، من جهة أنه في الحقيقة القول بالمجاز فيه مفاسد كثيرة، واشتهر القول به عند المعتزلة وأمثالهم ممن أبطلوا دلالات القرآن وإثبات الصفات، فتطرقوا بذلك إلى إبطال الصفات، فيقولون استوى استولى مجاز. نحن ما قلنا وقلنا، وهذا مصيبة إذا قلنا إنه في اللغة مجاز، قالوا في لغة العرب، مع أن هذا باطل لا في لغة العرب، وجه رده في محل كتب العقيدة، لكن الشأن أنه يتطرق منه المبتدعون والضالون إلى إبطال دلالات القرآن وإبطال الأسماء والصفات لله عز وجل، ويلزم على ذلك إذا قيل به في اللغة. ولهذا قالوا الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة في جميع الألفاظ. وقال بعض ائتني بأي لفظ تقول إنه مجاز أثبت لك إنه حقيقة، أثبت لك إنه حقيقة، يعني في كل شيء. مثلا حينما يقولون مثلا الرأس، الرأس كلمة الرأس، يقولون مثلا حقيقة، مثلا وش في رأس، مثلا رأس الحيوان، رأس الإنسان، رأس، فنقول هي حقيقة في كل موضع إليه. الرأس لا يكون هكذا مطلقا بلا قيد، إن قلت رأس الإنسان فهو رأسه حقيقة، رأس الحيوان رأسه حقيقة، رأس الجبل رأسه حقيقة، رأس النهر، رأس الطريق، رأس القوم، وهكذا كل رأس يضاف، قد يكون باب المعاني وقد يكون باب الحقائق من باب المحسوسات، فلا يكون إلا مضاف. وقولك من أين لكم مثلا أن استعمال الرأس عندهم استعملوه حقيقة في رأس الحيوان دون غيره، من أين لكم هذا؟ إذ اللغة علم الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم بعد ذلك تناقلها بن آدم، من أين لكم هذا؟ العين، من أين لكم أن العين خاصة مثلا بعين الإنسان؟ العين بلا قيد هذه لا تكون إلا مضافة، عين الإنسان عين حقيقة، عين الحيوان عين الذهب عين الماء، وما العين كله كل شيء يسمى عين فهو حقيقة في مسمى، كيف نقول إنه مجاز؟ وهكذا في كل شيء مما يأتي منها، حتى إن بعضهم ذكر أشياء كثيرة، وهنالك ألفاظ يأتي فيها يعني الأمر فيها واسع، مثل يعني قوله واسأل القرية، واسأل القرية، قال بعضهم هذا مجاز، أي في المعنى واسأل أهل القرية، في حذف واسأل أهل القرية، ما يمكن إلا بهذا. وهذا بعض ما جاب عليه وقال لا يسمى مجاز إن سلمتم، إن دل السياق على أنه قد مثلا حذف منه شيء دل عليه السياق، فالذي يدل عليه السياق قطعا فهو كالموجود. وقال بعضهم إن واسأل القرية حقيقة، اسأل القرية حقيقة. أنت لو جئت مثلا، لأنهم قالوا البناء ما يسأل، البناء ما يسأل القرية. طيب هم قالوا قوله واسأل القرية، ما المراد بالقرية هنا؟ هل هو الأطلال والمباني؟ لو جئت مثلا إلى بلدة مهجورة ليس فيها أحد، هل تقول اسأل القرية؟ لا يمكن، لأنه ليس فيها أحد. فالقرية من التقري، والتقري هو ماذا؟ الاجتماع. ولا تكون القرية قرية إلا بوجود الناس فيها. فما أسأل القرية على حقيقته فهو سؤال لهم، لأنهم الذين بهم كانت القرية قرية، وإلا لو لم يكن فيها ساكنون يعمرونها لم تكن قرية، فالسؤال لها حقيقة. وهكذا في سائر ما يأتي مثل هذا. وهذا في رسالة لتقي الدين رحمه الله من أفضل ما كتب في هذا، بسط المقام رحمه الله ونقل عن أئمة اللغة هذا القول. ولهذا قال المصنف رحمه الله إن قلنا به، إن قلنا شرط لإشارة إلى أن القول به فيه ضعف. وهذا أصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل المجاز إلا إذا تعذرت حقيقة، مع أن على القول الصحيح لا تتعذر الحقيقة، لا تتعذر ما دام حقيقة فإنها ثابتة حقيقة، وكل شيء له حقيقة تخصه على هذا القول. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية.
نعم، الحقائق ثلاث: شرعية هو ما جاء في لسان الشرع مما سماه به، مثل مسمى الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه حقائق شرعية جاءت في الكتاب والسنة. ولغوية معروفة عند العرب كثيرا، كل ما يتلفظ به الناس مثل السماء، الأرض، الشمس، القمر، الأنهار، البحار، الأشجار، هذه حقائق لغوية معروفة، إذا أطلقت فهم من هذا الشيء. تلك حقائق شرعية إذا أطلقت فهم منها ما جاء به الشرع. وعرفية، عرفية هو ما يتعارف عليه قوم في شيء من الأشياء، ما يتعارف عليه، وهو يعني تخصيص بعض الألفاظ ببعض الأشياء. مثل مثلا الدابة في اللغة، الدابة في اللغة الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الأرض، إنسان، أي حيوان، الهوام والحش، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. لكن في عرف الناس الدابة
ذوات الأربع،
للحيوان ذوات الأربع، صارت حقيقة عرفية. مثلا الغائط في لغة العرب، الغائط هو المطمئن من الأرض، هو المطمئن يعني النازل. لهذا في الحديث عند أبي داود وغيره: فينزلون بغائط من الأرض، يعني في بلاد الشام في آخر الساعة، في آخر الزمان، قرب قيام الساعة، بغائط يعني مكان نازل، مكان نازل سمي الغائط. فقلت هل أوجه أحد منكم من الغائط، أطلق المحل وأريد الحال. فلما كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا قضاء الحاجة يبتعدون ويقصدون إلى مكان ماذا؟ نازل، حتى ماذا؟ يستتر به، لا يرى، يكون نازل لقضاء حاجته. فسمي المحل بالحال، سمي المحل أو سمي الحال، سمي الحال بالمحل، سمي الحال بالمحل، وإلا في الأصل المكان النازل. مثلا العذرة، العذرة في الأصل في اللغة على أحد الأقوال هي فناء الدار، يعني توضع فيها المزابل وتخرج بيت وتوضع في فناء الدار، يعني في فناء يسمى العذرة، هو فناء الدار يعني ما اتسع من مساحتها أمامها، وصارت تطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان العذرة، مع أن بعضهم أثبت أن العذرة تطلق عليهما جميعا، وعلى هذا قالوا ليست من هذا الباب. مثاله الراوية، أيضا الراوية لما يستقى أو يعني هناك أمثلة، هناك أمثلة وهذه توضح المراد، يعني هذه حقائق عرفية يسمى حقائق عرفية تعارف الناس عليها، وهو تخصيص الاسم ببعض مسمياته لتعارف بين الناس. وعلى هذا اصطلاحات الناس كثيرة الآن، تجد مثلا بين الفلاحين، بين الأطباء، بين المهندسين، بين أصحاب العمارة وغيرهم اصطلاحات خاصة لكل قوم، اصطلاح وأمور يتعارفونها بينهم، هذه اصطلاحات عرفية، لكن الفقهاء رحمة الله عليهم والأصوليون يريدون العرف اللي كان في لغة العرب ويلحق به اصطلاح كل قوم. ثم أيضا أنبه لأنه أحيانا ربما تجد في كتب الأصوليين حقيقة وضعية، حقيقة وضعية، حقيقة وضعية هذه يريدون بها الحقيقة اللغوية، يريدون بها الحقيقة اللغوية، لأنها لأن أصل اللغة وضع الألفاظ للمعاني، والألفاظ قوالب المعاني، فلأنها من باب الوضع أو وضعت سميت حقيقة وضعية، وهي الحقيقة اللغوية، لكن الحقيقة الوضعية أوسع، أوسع قد تشمل الحقيقة العرفية، لأن الوضع إما أن يكون في وضع اللغة في الأصل أو في وضع آخر وهو الوضع العرفي، الوضع العرفي الذي يتعارف عليه الناس. ولهذا الجاري والأوضح أن حقيقة شرعية ولغوية وعرفية، ولغوية وعرفية. ومنهم من يقسم، من ينكر هذا التقسيم ويقول حقائق نوعان لغوية وشرعية، الحقيقة نوعان، واللغوية وضعية وعرفية، وضعية وعرفية، وهذا أظهر في الحقيقة، لأن الحقيقة العرفية مأخوذة متولدة من الحقيقة اللغوية، يعني الحقيقة العرفية مأخوذة من الحقيقة اللغوية، لأن تخصيص الشيء ببعض مسمياته مثل تخصيص لفظ الدابة بما بالحيوانات ذوات الأربع، وإن كان في الأصل لكل ما يدب على الأرض، لكن كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، وهذا كله المقصود منه ما بعده في فهم هذه الأقسام حتى يميز هذا عن هذا وهذا عن هذا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
نعم. يقول رحمه الله: فما حكم به الشارع وحده، يعني من الحقائق، فإنه يرجع فيه إليه، لأنه تقدم من الحقيقة ثلاث أنواع: الحقيقة الشرعية هي حكم الشارع، فنرجع فيه إلى حكم الشارع. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع إلى حده الشرعي. فإذا أطلق لنا في الصلاة، الصلاة بالمطابقة على جميع مسماها من قيام وركوع وسجود وقراءة إلى جميع ما يدخل في هذا الاسم. هي في اللغة ما هي الصلاة؟ الدعاء. فإذا جاءنا له الصلاة في النصوص شو يكون المراد به؟ الصلاة المعروفة. لو قال إنسان لا الصلاة الدعاء، نقول لا، هذا حد شرعي أو اصطلاح حقيقة شرعية لا يجوز صرفها عن هذا هو الأصل إلا بدليل. إذا أمر بالزكاة أمر بالوضوء، الوضوء الشرعي، الصوم، الصوم الشرعي، الصوم في اللغة الإمساك، لكن في الشريعة في الشرع إمساك بنية. إذا جاء ذكر الحج، المراد الحج قصد بيت الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص على صفة معروفة. والحج في اللغة ايش معناها؟ القصد مطلقا، القصد مطلقا كل او القصد الى معظم، عندهم القصد الى معظم، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني الحج الى معظم يسمونه حج، لكن في الشرع حج قصد خاص الى مواضع خاصة، فاذا جاءكم هو المراد. الزكاة في اللغة النمى، لكنها في الشرع مال مقدر بشروط خاصة بوقت خاص وبتقديرات وتقسيمات جاءت بها الأدلة، ليس المراد به مجرد النماء وهكذا، فيجب الرجوع فيه إلى حده. لهذا الأصل أنه يؤخذ بالتقدير الشرع بالحقيقة الشرعية. لما قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم هو صائم إذا دعي أحدكم فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل، فليصل قوله فليصل عند الإطلاق وش يكون مراد؟ الصلاة حقيقة، صلي. إذا جاء عند هو صائم ودخل عندهم يشرع أن يصلي ركعتين، إذا تيسر ذلك صلى ركعتين يكون في مصلحة ودعاء لهم يجيب ويصلي، فليصل. هذا هو الأصل. وقيل إن الصلاة هنا الدعاء، وقد ورد في رواية عند أبي داود فليدعو، فليدعو. وعلى هذا نقول إن المراد بالصلاة هنا الدعاء لدليل الرواية الأخرى وهي رواية جيدة أنه فليصلي فليدعو، فصرف فبينت القرينة والدلالة أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، الصلاة بالمراد هنا الدعاء. وإن أخذ بكامل مسمى وصلى ربما كان أفضل. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت وابن عمر وأبي هريرة في صحيح مسلم توضأوا مما مست النار، يعني شربت الشاي الآن مست النار ولا مست النار؟ والقهوة شنقول لك؟ توضأ مما مست النار، سنة تتوضأ. قال واحد الوضوء المضمضة، يتمضمض لأنه مثلا فيه طعم حلا أو يبقى في الريق وما أشبه ذلك، نقول لا، من قال لك ذلك؟ يتوضأ مما مست النار، تتوضأ مما مست النار، أي شيء مست النار تتوضأ منه، لكن على سبيل ماذا؟ استحباب، ليس بواجب. النبي عليه الصلاة والسلام أكل في حديث جابر عند ابن وغيره لما أنه أكل طعاما وبقي منه لحم فلم يتوضأ، قال كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مست النار، يعني أنه لم يتوضأ في تلك الحال، دل على عدم الوجوب. ثم في حديث جابر بن سمرة لما قال أتوضأ من لحم الغنم إيش قال؟ إنشئت، إنشئت، يعني الأفضل أن تتوضأ، لأن ما مسته النار سنة، من جهة أن هذا يوقع في البدن حرارة ولا شك أن له أثر، فهو الوضوء فيه برودة وفيه له أثر حسن باطن وظاهر، فالسنة الوضوء مما مسته النار. أما ما لم تمس النار من الفواكه والخضروات وسائر ما لا تمسه النار مما لم يغلى عليها ويطبخ عليها فهذا لم يأتي فيه هذا الأمر، إنما يتأكد في مثلها توضأ مما مست النار. الوضوء المراد هو الوضوء الشرعي إلا لقرينة تدل على ذلك. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب فيه إلى الرجوع إلى اللغة، يرجع فيه إلى اللغة. فهكذا يعني ذكر الشمس والقمر، وجاءت فيها حدود شرعية في القمر، طلوع القمر وخروجه والشمس وهكذا. فهذه أشياء يرجع فيها إلى اللغة، وهذه تعرفها العرب، وكل مسمى في اللغة على وكل ما حكم به ولم يحده، لأن تارة يحد مثل الصلاة حدها لأنها معنى في اللغة لكن في الشرع حدها، هنالك أشياء لم يحدها وتركها في هذه الحالة يرجع إلى معناه في اللغة لأنه لم يحده. لكن هل الشرع نقل الحقائق، هل هنالك حقائق شرعية ونقل مثلا معنى الصلاة في اللغة تماما وكانت حقيقة شرعية مستقلة، أو أن الشارع مثلا أخذ لفظ الصلاة بمعنى الدعاء وزاد فيه الشروط، أخذ لفظ الصوم بمعنى الإمساك وزاد فيه الشروط، أخذ معنى الحج وزاد فيه الشروط، والزكاة وزاد فيه الشروط، يعني أنه لم تأتي حقائق شرعية مستقلة إنما زاد شروطا على الحقيقة اللغوية. هذا على قولين، وبعضهم يقول ربما يكون خلاف لفظي. اختار تقي الدين رحمه الله في كتاب الإيمان أنه لم يغير اللغة ولم ينقلها أقرها، وإنما زاد شروط. وكثير من الأصوليين يقول لا، جاء الشرع بحقائق لغوية بحقائق شرعية ثابتة بمعنى أنها خطف هذه المعاني وجعل لها معاني مستقلة، معاني مستقلة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، الزكاة والصوم والحج. قالوا يلزم عليه أن الأخرس لو قلنا إن الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية باقية، الحقيقة اللغوية باقية، يلزم عليه أن الأخرس ما يستطيع يصلي لأنه لا يستطيع يدعو، إنما يصلي بلا دعاء، يؤدي الأركان كلها ولا بلا دعاء، وهو لم يحصل فيه معنى الحقيقة اللغوية الذي هو الدعاء. لكن الذين يخالفون يقولون فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني ليس بواجب عليه. وما لم يكن فيه حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عالة الناس وعرفهم، إلى عالة الناس وعرفهم، ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع، مثل الحرز مثلا يرجع فيه إلى عالة الناس وعرفهم، وأشياء كثيرة مثل مثلا مسألة النفقة بالمعروف، مسألة الكفارات الأيمان. أي ذكر تقي الدين رحمه، ذكر بحثا جيدا في الفتاوى رحمه، ذكر أمثلة مثل مسألة الكفارة، كفارات اليمين تختلف مثلا من أوسط ما تطعمون، إنسان يرخص كفارة البلد هذا أوسط ما يطعمون غير البلد هذا، إنسان سرق، السرقة تكون من الحرز، لكن الحرز في مكان قد يكون ليس بحرز في مكان آخر، ويختلف حسب قوة السلطان وضعفه. مثلا في بعض البلاد ربما يكون المتاع الذي يكون في مثلا مسور عليه السور خفيف أو مستور حرز لقوة السلطان، وفي مكان آخر ليس بحرز لضعف السلطان مثلا. وهكذا ما يتعلق بالنفقة كما تقدم، والكفارات يرجع فيها إلى العرف، فهو الذي يحكم في مثل هذه الأمور. نعم. وقد
يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.
نعم. وهذا مثل ما تقدم، يعني عادة الناس في مثل هذا مثل إرجاعهم إلى ما يعتاده الناس ويعرفونه. قال وقد يصرح الشارع أحيانا في هذه الأمور بالرجوع إلى العرف، مثل قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف في النفقة، أمر في النفقة أن تأخذ من النفقة بالمعروف، وأمر سبحانه وتعالى المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف. هنا المعروف يطلق مثلا على حسن العشرة بالقول، ويطلق على حسن العشرة بالفعل يتعلق بعادات الناس، هذا يختلف. مثلا عادات الناس من جهة العشرة تختلف من بلد إلى بلد، قد يعامل إنسان مثلا زوجته بعرفه هو وليس معروفا عندها تستنكره، فلا يكون عشرة بالمعروف، بل يعاملها بالشيء الذي لا يكون فيه أذية. ولهذا تختلف أعراف الناس في المعاشرة وفي النفقة. فالمصنف رحمه الله قال قد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف كما تقدم كالنفقة والمعاشرة والأمر بالمعروف أيضا، ليكون أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. وهذا يختلف من شخص إلى شخص، من بلد إلى بلد. فإنسان تنكر عليه بطريقة وأسلوب لا تصلح لشخص آخر، بل ربما لو أنكرته على شخص آخر لنفر منك، بل ربما ازداد عتوا لأنك لم تحسن الطريقة المعروفة التي يمكن تعامله بها. فالأمر بالمعروف لابد أن يكون على وجه معروف، ثم يختلف من شخص إلى شخص الذي تأمره. فهذه أمور مقررة ومهمة، ولهذا قال المصنف فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه. يقول الفقيه مع فقه يضطر إليها في كل تصرفات الفقية، بل ربما أفسد من لم يعامل الناس بالعرف أفسد أديانهم، كما أن الطبيب الذي هو لا يعرف الشيء الذي يحسنه الناس وتقبل أبدانهم ربما يفسد أبدانهم. وهذا قيل يفسد الناس نصف طبيب ونصف فقيه، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأبدان ما يحسن. ويقول ابن القيم رحمه الله يقول إنه إذا جاء إنسان يسأل في معنى كلامه رحمه إنسان يسأل عن مسألة يقول قلت لزوجتي كذا وكذا فما الحكم، هذا من بلد ومن بلد. يقول الفقيه يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت. مثل ألفاظ الطلاق، ألفاظ التحريم، الظهار، هذه الألفاظ، الأيمان تختلف من بلد إلى بلد. مثلا في ألفاظ في بعض البلاد صريحة في الطلاق، في بلد آخر لا يعرفونه. فلو أراد إنسان أن يفتي إنسان بلفظ معروف عند قوم أنه طلاق لأنهم تعرفوا وهو معروف عنده، وعند هؤلاء لا يعرفونه وأطلقه على زوجته، هذا لا يجوز له أن يفتيه بذلك لأنه لم يعرف هذا. هذا واقع كثير في كثير من ألفاظ الناس التي يطلقونها فيما يتعلق بالتحريم والطلاق وألفاظ كثيرة من هذا الجنس. فينبغي معرفة أعراف الناس، وإذا أشكل عليه سأله ماذا أردت بمثل هذا. فأسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل.